بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بأحد علمائنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله تعالى أن يفتح على معالي الشيخ وأن ينفع به وأن يسدده بموضوع عن التفكك الأسري، عن هذه الظاهرة وعن كيفية علاجها وعن عنف الأسري. فنسأل الله تعالى أن يفتح على فضيلته وندعوه لإلقاء محاضرته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الإنسان وشرع له الزواج كما في قوله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والزواج هو أساس تكوين الأسرة، وعن هذا الزواج ينتج الولد، وتحصيل الولد هو أحد مقاصد الشريعة في الزواج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم. والأسرة تتكون من الزوجين ومن الأولاد، وحرص الإسلام على حسن استنباتها وعلى الاستمرار في رعايتها وتوجيهها. ولذلك يجب على كل واحد من الزوجين رعاية حقوق صاحبه وحسن التبعل معه. والله عز وجل يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج سكن وهو مودة ورحمة، وعليها تبنى سعادة الأسرة أو تشقى. فإذا حرص الزوجين على دوام هذا السكن وعلى المودة والرحمة، أعني على تحصيل أسبابهما، كان ذلك لهم فلاحا ونجاحا في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا الحرص على تربية الأولاد وعلى رعايتهم وتوجيههم، لأن الولد يجيء إلى هذه الدنيا وهو صفحة بيضاء، يقوم المربي بالغرس فيها، فإن غرس خيرا نتج ذلك خيرا بإذن الله، وإن غرس إهمالا وضياعا أو شرا كان ذلك له عواقبه الوخيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة هي دين الإسلام، وهي النقية البيضاء، فعلى المربي أن يغرس هذه الفضائل أعني فضائل الإسلام، وأن يؤكدها على هذا الغراس النامي ابتداء ودواما. والله عز وجل أمر الأبوين برعاية الولد، فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل يخاطب المؤمنين بأن يسعوا إلى وقاية أنفسهم من النار، وأن يسعوا إلى وقاية أهليهم من النار، وما ذلك إلا بحسن الرعاية والتوجيه وغرس الأخلاق الفاضلة والآداب المرعية في نفوسهم، حتى ينشأوا نشأة إسلامية حسنة صحيحة. هذه هي مقدمة عن رعاية الإسلام وحرصه على تكوين الأسرة وعلى توجهها التوجه السليم. لكن الإنسان ربما زلت به القدم، أو ضل به الفهم، أو ضعف عن التطلع إلى تكوين هذه الأسرة على أساسها القويم وعلى الطريق المستقيم، فكان ذلك، أعني هذا الإهمال عن هذه المبادئ الخالدة، ربما كان ذلك يقود إلى نتيجة سلبية، ألا وهي التفكك الأسري. وإن التفكك الأسري لو تأمل الإنسان فيه لوجده يرجع إلى أسباب من أهمها: أولا ضعف الديانة. فالأسرة المسلمة لا شك في الأصل تحمل دينا عظيما يحمل كل معاني الخير وجميل الخصال، صحة في الاعتقاد وكمالا في التشريع والأخلاق ونزاهة في العرض وترفعا عن الدنايا، وهذا ولا شك إذا تمسكت به وعضت عليه بالنواجد سوف يكون من أسباب سعادتها واستقرارها. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لكن الأسرة إذا انحرفت عن جادة الحق والصواب ودعت أو تركت أو ضعفت في التمسك بهذا المبدأ العظيم والخير بهذا المبدأ القويم والخير العظيم، فإن ذلك يكون سببا في تفرقها وفي تفككها وفي شقائها وفي تعاستها. والله عز وجل يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهذه الآية تبين كيف تكون العاقبة للمسلمين جميعا، وذلك يشمل الأسرة، كيف تكون عاقبتها إذا تمسكت بدين الله عز وجل، وكيف يكون ذلك عليها خيرا في الدنيا، وكيف تكون عاقبتها إذا فرطت في دين الله عز وجل، وأن ذلك يكون عليها شقاء في الدنيا وخسارة في الآخرة. فالواجب على الأسرة المسلمة أن تجتنب هذه السلبية حتى تبتعد عن هذا السبب الذي يؤثر في تفككها وفي ضعفها وفي تناثرها. وأما السبب الثاني من أسباب تفكك الأسر فهو سوء اختيار كل واحد من الزوجين لصاحبه. فالشرع جاء في سبيل بناء الأسرة وفي تكوينها تكوينا صحيحا من أول خطوة، أرشد الزوجين إلى حسن اختيار كل واحد منهما لصاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالواجب على المرء المسلم متى ما انطلق لتأسيس أسرة مسلمة أن يبدأ الخطوة الأولى بداية صحيحة بحسن اختيار الزوجة، وهكذا بالنسبة للمرأة ولأوليائها عليهم أن يحسنوا في اختيار الزوج الذي سوف يكون قرينا لموليتهم، وسوف يكون شريكا لها في بناء الأسرة المسلمة، وسوف يكون الدور بينهم تكامليا. فإن تطابقا فيما يرضي الله عز وجل كان ذلك خيرا لهما وسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذا فإن من أسباب تفكك الأسرة وشقائها أن يفرط الإنسان من رجل أو أنثى في اختيار قرين حياته. فإذا فرط في ذلك فلا شك أن ذلك سوف يكون له تأثير سلبي على الأسرة مستقبلا. فالوصية في ثلاث هذه السلبية: أن يحسن كل واحد من الزوجين في اختيار صاحبه على نحو ما ذكرنا. ومن أسباب التفكك الأسري عدم الوئام بين الزوجين. فالمطلوب من المسلم والمسلمة، أعني الزوجين، أن يعيشا في تواد وفي تراحم. فإن حصل من أحدهما كراهية للآخر فلا بد من الصبر والاحتساب، وألا يسعى إلى تطلب الفراق والافتراق، بل يصبر ويتحمل كل منهما صاحبه، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فيتطلب ذلك من المرء المسلم أنه إذا لم يود المرأة مثلا ولم يحبها ألا يسارع إلى فراقها وهدم بيته وتشريد أولاده، بل عليه أن يصبر ولو حصل عدم الوئام، فأن يسعى إلى الصبر وإلى التواد وإلى التراحم، لأن ذلك أمر مطلوب شرعا. وربما صبر عليها فكان ذلك سعيا إلى بناء الأسرة، لأن التسرع بحجة عدم الوئام إلى هدم الأسرة له آثار سالبة على تفككها وعلى هدم هذا البناء الذي يجب أن يؤسس تأسيسا شرعيا، بل هو قد أسس على الشرع في الابتداء. ولما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وأراد أن يطلق زوجته وقال: إني لا أحبها، أنكر عمر رضي الله عنه عليه ذلك فقال: وهل لا تبنى البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ فأين الرعاية والتذمم إنها كلمة رائعة. أين حفظ الود بين الزوجين؟ أين حفظ ما حصل بينهما؟ أين النظر البعيد إلى ما بينهما من ولد وما بينهما من عشرة سابقة؟ إنها بمجرد أن تعصف بأحد الزوجين عاصفة أو كراهية للآخر يتأسف منه ويسعى إلى فراقه، فإن كان زوجا سارع إلى الطلاق، وإن كانت امرأة سارعت إلى طلب المخالعة حتى كما تزعم تريح نفسها من هذا الثقل الذي وقع على قلبها، ولا تنظر إلى الآثار البعيدة على هذا التصرف. وكم من الأزواج يندم حينما يتسرع في مثل هذه الأمور، بل وكم من الزوجات أيضا يندمن حينما يتسرعن إلى هدم بيت الزوجية بهذه الحجة من غير نظر ولا تؤدة في التصرف وتقليب الأمور على وجوهها والنظر إلى عواقب الأمور. وكذلك من أسباب التفكك الأسري سوء معاملة كل واحد من الزوجين لصاحبه. ولا شك أن المعاملة مطلوبة من كل واحد، أن حسن المعاملة مطلوب من كل واحد من الزوجين تجاه صاحبه. والله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والواجب الوفاء بالحقوق والالتزامات، أن يوفي كل واحد من الزوجين بحقوقه التي أوجبها الله عز وجل له الشرع، سواء كان ذلك من زوج أو زوجة. والحذر كل الحذر من سوء التعامل مع الآخر، سواء كان ذلك بكلمة جافية أو بمد يد على الآخر أو نحو ذلك مما يسبب جفاء القلوب ويوصف بأنه من سوء المعاملة، لأن سوء المعاملة مما يعصف بالحياة الزوجية. وعلى المرء المسلم أن يتحمل، وعلى المرء المسلم أعني كل واحد من الزوجين، أن يتحمل مما ربما حدث عليه من صاحبه من زلة أو هفوة، وأن يغفر ذلك وأن يسامح له. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. والله عز وجل يقول وهو أصدق القائلين: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالله عز وجل يوجه المسلمين جميعا وينضوي تحت هذا التوجيه الزوجين، يوجههما بأن يسعى المسلم إذا وقع عليه من أخيه هفوة وهي تحتمل أن يحتملها، خاصة مع الاعتذار منها أن يحتملها وأن يقابلها بالعفو والصفح. ولا شك أن هذه خصلة عظيمة لا يتحملها إلا أصحاب العزائم من الرجال أو من النساء. ولذلك قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كذلك من أسباب التفكك الأسري عدم عناية الأب بالأسرة وترك متابعتها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، ويظهر هذا السبب فيما إذا أهمل الأب هذه الأمانة، وفيما إذا أهمل الأب هذه الرعاية، فيكون همه في نفسه، في متعه، في تجارته، في عمله، ولا يعطي أسرته شيئا من الهم أو العناية، والتي هي أحق بالتوجيه والرعاية من أعماله هذه. فعلى المرء المسلم، على الزوج المسلم، على الأب المسلم أن يتفطن لذلك. وكيف أن الإهمال إهمال الأسرة يؤدي إلى عواقب وخيمة يتسبب في تفكيك الأسرة وفي ضعفها. ومن مظاهر عدم عناية الأب بالأسرة وترك متابعتها ضعف قوامته على أهله أو ترك هذه القوامة. فمن الناس من لا يفكر في بيته وماذا حصل في بيته وماذا فعل في بيته وإلى أي حال صار بيته، ولا شك أن هذا خطأ وهو سبب في ضعف الأسرة وفي تفككها. وهكذا ربما وجدت من بعض الناس أنه اشتغل بنفسه ومتعه فهو في الدوام، فإذا خرج مر على البيت أكل ونام، فإذا انتهى من ذلك خرج وذهب مع أصدقائه إلى استراحة من الاستراحات أو إلى مجلس من المجالس، وربما مضت الأيام بل ربما مضت الأسابيع ولم يلتقي بأولاده ولم يشاهدهم. أيها المسلم، أيها المسلم، أيها الأب، إن عليك تجاه أولادك عبئا ثقيلا يجب عليك أن ترعاه وأن تحقق قوامتك على بيتك وعلى رعاية أطفالك. فالحذر الحذر من الإهمال، ومما يشابه ما سلف من مظاهر إهمال الزوج وهو من المشاكل التي حلت بالمسلمين حديثا قضاء الساعات الطوال على النت. ربما دخل في غرفة من بيته فأغلق عليه بابه وأخذ يجول ويصول يمنة ويسرة قريب إلى قريب أو بعيد في مشاهدات أو قراءات أو اتصالات أو غيرها بواسطة هذا النت، ويمضي الساعات الطوال ولا يعطي أهله ولا ولده شيئا من الرعاية ولا شيئا من التوجيه ولا شيئا من بناء جسور الود والتواصل بينهم. ولا شك أن هذا إهمال كبير لا يصح للمسلم أن يفعله أبدا. فعلى المسلم أن يتفطن كيف أن هذا السبب يعبث بالأسرة المسلمة، وكيف يجب عليه تلافيه بترك هذه المظاهر التي تضعف قوامته على بيته وعلى داره وعلى تربية أولاده وعلى إعطاء أهله حقهم من بناء جسور الود والتواصل والتساكن النفسي بينه وبينهم. وكذا من أسباب التفكك الأسري كثرة خروج المرأة من البيت، وإذا كان الزوج له مساهمة في ذلك على نحو ما ذكرنا فإن الزوجة هي الأخرى ربما كان لها مساهمة في التفكك الأسري، وذلك بخروجها من البيت وإهمالها لزوجها ولأولادها، وتجدها خراجة ولاجة تارة إلى السوق وتارة إلى صديقاتها وتارة ربما إلى قريباتها، وآخر من تفكر فيه هو رعاية بيتها وزوجها وولدها. ولا شك أن هذا خطأ كبير، لأن الأصل في المرأة المسلمة أن تبقى في دارها كما قال الله جل ذكره: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأصل أن تقر المرأة في بيتها وأن تكون في خدمة بيتها وفي رعاية زوجها وفي رعاية ولدها، وأن تعطي هذا الأمر العناية، لأن دعمها لهذا هو لا شك مشاركة إيجابية في بناء الأسرة، وإهمالها لذلك مشاركة سلبية في هدم الأسرة وفي ضعفها وفي تفككها. وهكذا من أسباب الضعف الأسري تقاذف المسؤولية بين البيت، تقاذف المسؤولية عن رعاية البيت بين الزوجين، فكل واحد ربما ألقى بالمسؤولية على الآخر. فالأب ربما اعتقد بأن دوره هو تأمين السكن وإحضار الأكل وبعد ذلك ربما زعم أنه لا دور عليه وليس له وظيفة إيجابية سوى ذلك، والأم ربما ظنت أن دورها يقف عند إصلاح الطعام وعند تهيئة بعض الأمور المتعلقة بالبيت، ثم لا يتفطنون جميعا لرعاية الأولاد، لتربية الأولاد، لتوجيه الأولاد. فالدور بينهما دور تكاملي وليس دور التلاوم وإلقاء المسؤولية كل يلقيها على الآخر، فهذا سبب في ضعف الأسرة المسلمة وربما أدى إلى فساد الأولاد، وأدى ذلك إلى ضعف الأسرة وإلى تفككها. وقد وصف الشاعر شوقي ما يقع بين الزوجين من التلاوم والتقاذف في وتقاذف المسؤولية في رعاية الولد، لأن ذلك يؤدي إلى أن يعيش الولد يتيما وهو بين أبويه. ولذلك قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. نعم، اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فهذا نشأ، أنا أقول أضعف من نشأة اليتيم، لأن اليتيم ربما امتدت إليه أيد حانية وامتدت إليه قلوب مشفقة، ولكن هذا الذي يعيش بين والديه وهو مهمل، من يدري أنه مهمل؟ ومن يدري أنه في حاجة إلى الرعاية والتوجيه؟ لا أحد يدري. فلذلك على الزوجين، على الوالدين، إعطاء الرعاية والتوجيه للولد الأهمية البالغة، وأن يكون التكامل بينهما والتساعد والتعاضد في بناء أفراد الأسرة المسلمة، في بناء الأولاد من ذكور وبنات، ومن تنشئتهم تنشئة إسلامية صالحة. كذلك من أسباب التفكك الأسري التدخل في شؤون الأسرة. ربما كانت الأسرة مستقرة فوجدت من يتدخل فيها، سواء كان ذلك من الآباء أو من الأمهات أو من الأقارب أو من غيرهم، وربما تدخل أحد أبوي الزوج وشحنوا صدر ولدهم على زوجته وأخذوا يحرضونه على بغضها أو على التصرف معها تصرفا غير لائق، فأدى ذلك إلى أذيتها وأدى إلى هز كيان الأسرة المسلمة. وربما كان ذلك أيضا من الزوجة، يقوم أحد الأبوين فيها بإغرائها بقطيعة زوجها وبعدم القيام بحقوقه وبتكريهها فيه، وربما حدث ذلك من بعض الأقارب أو من بعض الناس. ولا شك أن هذا عمل فاسد وفاعله آثم، سواء كان ذلك من الأبوين أو من غيرهما. والواجب هو النصح للأسرة المسلمة ومساعدتها وحث كل واحد من الزوجين للقيام بحقوق صاحبه وترغيبه في ذلك، لا أن نقوم بدور معاكس لهدم الأسرة المسلمة. ولا شك كما قلت، من فعل ذلك بأن تدخل في شؤون الأسرة بما يسبب هدمها أو ضعفها أو تفككها، فإنه آثم عند الله عز وجل. وهكذا أيضا من أسباب تفكك الأسرة الغضب، ولا شك أن الغضب منهي عنه، وهو ربما حدث لأحد الزوجين موقف أغضبه، إما من صاحبه أو بسبب آخر أجنبي، فصب جام غضبه على صاحبه فصدر منه أذية له، سبب ذلك كرها في قلبه له. فالواجب ترك الغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فكرر ذلك ثلاثا ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، مما يدل على أن المرأة المسلم يجب أن يتصرف بروية وأن يدع الغضب، لأن الغضب مهلكة للمرء، مفسدة لعلاقاته بين الناس، مفسدة لعلاقاته مع أسرته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، ليس الشديد والذي يصرع الناس بقوة عضلاته وقوة بنائه الجسمي، لا، الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، حينما تقوم دواعي الغضب وتعصف به عليه أن يكون قويا شديدا قادرا على إمساك زمام المبادرة لهذا الغضب وصده عن أن يفتك به أو أن يورده ويوقعه في الردى. ذلك أن الإنسان إذا استسلم للغضب لا شك أنه يفعل به الأفاعيل. ولذلك جاء التوجيه النبوي بأن الإنسان إذا غضب يغير حاله، إن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليرقد، وليقم ليتوضأ، وهكذا، مما يحرك نفسه ويزيل عنه طيش هذا الغضب، لأن الغضب ولا شك مهلك. فعلى المسلم أن يعي أن الغضب الذي يسبب الحزازية وسوء المعاملة بينه وبين أهله وبين أهل بيته أمر ولا شك يجب التصرف نحوه بحكمة وبروية حتى يستطيع أن يتغلب عليه، لأنه إذا استسلم له وانساق وراءه لا شك أنه سوف يكون سببا في تشتت الأسرة وفي تفككها وفي فسادها. فليكن كل واحد من الزوجين، من رجل وامرأة، حكيما صبورا في مواجهة الغضب وتلافي ما قد يحدثه من تغيرات، وأن يسعى إلى صدها من أن تفعل فيه الأفاعيل. كذلك من أسباب التشتت الأسري المخدرات، والمخدرات بلاء قديم جديد ولكنه ازداد في هذا الزمان. وقد كانت الخمر معروفة من قديم الزمان، وقد حرمها الإسلام كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ومنذ أن نزلت هذه الآية وقد حرم المسلمون على أنفسهم ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يأتيه لا شك أنه يعرف أنه مذنب وأنه يجب عليه أن يبتعد عن ذلك. وفرض الإسلام لمن يأتي هذا المنكر وهذه الجريمة، فرض عقابا رادعا وحدا زاجرا على شارب الخمور. وازداد كما يقال الطين بلة في هذا العصر، حينما تنوعت المخدرات وكثرت وجاءت هذه المخدرات الجديدة لتفتك في أبناء المسلمين وتفسد أحوالهم وتفسد علاقاتهم ومما امتدت إليه البيت المسلم، فربما وقع فيها الزوج فكان ذلك مهلكة لبيته وضياعا له وتشتيتا لأسرته. فالواجب على المرء المسلم أن يحرص على مباعدة هذه المخدرات وأن لا يقربها لعلمه بما فيها من المساوئ والمنكرات. وقد أخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن الشيطان إنما يريد أن يوقع بين الناس العداوة والبغضاء وأن يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فوجب على المرء المسلم تلافي هذا الأمر وأن يسلم بأمر الله عز وجل الذي نهاه عن هذه المسكرات وعن هذه المخدرات. وأن يحاذر من آثار وقوعه فيها من وقوع الشحناء بينه وبين أسرته ومن فساد أسرته. والمسلم يجب أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، مؤتمرا بأمره، منتهيا عما نهى الله عز وجل عنه، حتى يعيش سعيدا في الدنيا والآخرة. ألا وإن من أسباب فساد الأسرة المسلمة وتفككها وضعفها قرناء السوء الذين ربما جالوا على الزوج فأفسدوه، وربما جلن على المرأة فأفسدنها، وربما جالوا على الأولاد فأفسدوهم، فسبب ذلك فسادا في الأسرة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قرناء السوء، وحث على القرناء الصالحين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالقرين الصالح هو خير كله، ولذلك أوصى الله عز وجل بالتمسك به، كما في قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ذلك أن القرين الصالح خير كله، فإما أن يدلك على الخير، وإما أن يوصل الخير إليك، وإن لم تحصل هذا ولا هذا فإنك قد حصلت من مجالسته الذكر الحسن والسمعة الطيبة، بخلاف قرين السوء فهو شر كله، إما مثل نافخ الكير، إما قادك إلى الشر والفساد والهوان، وإما إن سلمت من ذلك فلم تسلم من قالة السوء لأنك صحبت سيئا. وهؤلاء القرناء السوء لا شك أن لهم أثر سلبي على الأسرة المسلمة في إفسادها وتفكيكها. فالحذر من قرناء السوء، سواء كان ذلك على الأزواج أو على الزوجات أو على الأولاد. وإذا كان الأب تقع عليه المسؤولية العظمى، وكذلك الأم تقع عليها المسؤولية، وكذلك الشاب تقع عليه المسؤولية في ثلاث ذلك، ولكن الرجل هو رب الأسرة وهو القوام عليها، فيجب أن يجانب نفسه هؤلاء، وأن يرعى أهل بيته، وأن يعرف مع خصوصا الأولاد مع من يذهبون وإلى أين يذهبون، حتى يستطيع أن يتقي قرناء السوء الذين ربما إذا أهملهم عصفوا ببيته وأفسدوا أسرته. ومن أسباب التفكك الأسري الإعلام، والإعلام لا شك سلاح ذو حدين، فخيره خير ولا شك، وشره شر. ونحن هنا نتحدث عن الأسباب السلبية التي تؤدي إلى تفكيك الأسرة، فيجب الحذر من الإعلام الذي يبث ما يشكك الناس في عقائدهم وفي دينهم وفي أخلاقهم، أو يسعى إلى نشر الشر والفساد مباشرة أمام الأعين، كالتمثيليات الهابطة وغير ذلك مما يؤذي المرء المسلم، ومما فيه مخالفة صريحة لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والحرص، كل الحرص على الاستفادة من القنوات المباحة، ثم مع ذلك وقبله وبعده أيضا استعمالها يكون برشد وبوعي. لا أن الزوجين إذا جلسا والأسرة إذا جلست انشغلت بوسائل الإعلام وتركت بناء جسور المودة بينها، الأحاديث بين الزوجين، التوجيه بين الأهل وبين الأولاد، كل ذلك ربما قضت عليه هذه الفضائيات. فالواجب أن يكون حتى مشاهدة الفضائيات المباحة أن يكون بوعي ورشد وإدراك، وأن يكون هناك مجال فسيح للجلسة الأسرية لمحادثة الزوج مع زوجته ولحديث الزوجة مع زوجها وللحديث مع الأولاد ولتوجيههم ولإرشادهم حتى يستثمر هذا الإعلام استثمارا إيجابيا ويسلم من شروره ومن سلبياته التي تفتك بالأسرة المسلمة على نحو ما ذكرنا. وننتقل الآن إلى آثار التفكك الأسري، ونوجز لأن الوقت بدأ يضيق. آثار التفكك الأسري، أول هذه الآثار فتور العلاقة بين الزوجين. الأصل أن يكون بين الزوجين سكن، مودة ورحمة، كما في الآية الكريمة التي سمعتم من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا من أسباب سعادة الأسرة، أن يكون هناك بينها سكن وتواد وتعاطف وتراحم. فإذا بنيت على المودة كان ذلك لا شك خيرا لها وقويت العلاقات. فانشقاق الأسرة يسبب فتورها وضعفها إذا فقدت المودة والرحمة التي أرشد الله عز وجل فيها، كما قلنا في الآية الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيضا من آثار التفكك الأسري الطلاق، الذي هو أكره المباح إلى الله عز وجل. فالطلاق وإن شرعه الإسلام وشرعيته ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله الله عز وجل بيد الزوج لأن عقله تغلب عاطفته ولأنه هو الذي بذل المهر، ولكن ليس معنى ذلك أن يسيء استخدامه وأن يفعله إذا سواء اقتضته الحاجة أو لم تقتضه الحاجة. فهذا لا شك تصرف أحمق. إذا لم تكن ثم حاجة للطلاق فالأصل الإنسان يمسك عليه أهله ويسعى إلى رعاية أولاده، وفي اجتماع الأسرة لا شك خير كثير، وفي التفريق فيها شر مستطير. فالطلاق يستعمل بحكمة، لا أن يلقى أحيانا أثر غضب، وأحيانا ربما الإنسان أراد أن يلزم على أحد بكرم أو نحو ذلك فيذهب يحلف عليه بطلاق زوجته أو غير ذلك، فيجعل الطلاق في فيه بمناسبة أو بغير مناسبة، بمصلحة أو بغير مصلحة. لا شك أن هذه حماقة، ولكن نحن نقول إن الطلاق من آثار التفكك الأسري ربما قاد ذلك إليه، ولكن يجب تلافيه وإصلاحه وتركه ما أمكن. أيضا من آثار التفكك الأسري تشتت الأولاد وشقاؤهم وانحرافهم. إذا فسدت الأسرة، ضعفت، تفككت، كان ذلك شقاء وعناء على هذه الثمرات التي تنجتجت من هذه الأسرة، ألا وهم الأولاد. كذلك من آثاره السيئة ضياع القيم الأخلاقية التي دعا إليه الشرع في الأسرة. فإذا تشتتت الأسرة أو تفككت فلا شك أن لا أفرادها كل واحد يتبع هواه، وتضعف الرقابة بينهم، فيكون ذلك سببا لضياع القيم والأخلاق الإسلامية. كذلك من آثاره التفكك الأسري عدم المشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع وفي بنائه، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، وإذا قويت الأسرة قوي المجتمع، وإذا قوي المجتمع قويت الأمة. والمفترض أن نبدأ من الأصل وهي الأسرة فنسعى إلى تنميتها، لكن الذي يحدث بسبب قيام أسباب التفكك الأسري أن يضعف بناء الأسرة وتتشتت، فيكون ذلك له انعكاسات سلبية على المشاركة في تنمية المجتمع. وقبل الأخير الوقاية من التشتت الأسري. وقديما قال الحكماء: درهم وقاية خير من قنطار علاج. فيجب أن ننطلق نحو وقاية الأسرة المسلمة من التشتت الأسري. ووقاية الأسرة المسلمة من التشتت الأسري تكون بالمباعدة عن أسباب التشتت الأسري، وقد تناولنا ذلك أثناء الحديث بإيجاز. فلا شك أن الأسرة إذا رعت حسن الديانة، وكل واحد من الزوجين رعى حسن اختيار صاحبه وحسن تبعله وحسن تعامله مع الآخر، وحرص على الوئام مع صاحبه وغفر له الزلات والهفوات، والأب اعتنى بالأسرة وبمتابعتها، والمرأة حرصت على البقاء في البيت وشاركت الأب في رعاية الأولاد، وسلمت الأسرة من التدخل أو استطاع أفراد الأسرة التغلب على تدخلات المتدخلين وعدم سماع كلامهم، وكذلك الإعراض عن نقل الكلام على وجه الإفساد وترك الغضب واجتناب قرناء السوء والمخدرات وتوظيف الإعلام توظيفا صحيحا. إذا استطعنا أن نحقق ذلك استطعنا أن نتلافى أسباب شقاء الأسرة المسلمة وتفككها وشقاها. وأخيرا العلاج، ولا شك أن العلاج مطلوب، فبعد وإذا كانت الوقاية هي مسابقة إلى تلافي الأسباب قبل وقوعها، فإن العلاج هو لإصلاح أسباب التفكك بعد وقوعها. ويتلخص العلاج فيما يلي: أولا الحرص على التوجيه والتحذير من أسباب التفكك الأسري. الثاني الحرص على التربية والتنشئة السليمة لأفراد الأسرة المسلمة ومتابعة ذلك على كافة المراحل العمرية، سواء كان ذلك إلى السابعة أو من بعد السابعة إلى الخامس عشر، أو حتى من بعد السابعة إلى الخامس عشر حتى في إلى ما بعدها، متابعة ذلك بالرعاية والتوجيه والتنشئة السليمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. كذلك أيضا على الأبوين أن يكون قدوة صالحة لأبنائهما، لأن القدوة ولا شك من أعظم أسباب العلاج. فإذا كان الأب والأم قدوة لأولادهما لا شك أن الأولاد يستقون هذه القدوة من هذين الأبوين، وبدل الكلام يجدون الفعال فيقلدوها. وقد نهى الله عز وجل أن يكون الإنسان فعل الإنسان مخالفا لقوله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك من العلاج المسارعة إلى السبب عند حدوث بوادر التفكك الأسري. لا ننتظر حتى يقع، بل إذا ظهرت بوادر علينا المسارعة إلى حله ما أمكن. والله عز وجل يقول في كتابه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وإن خفتم شقاق بينهما يعني الزوجين، إن خفتم يعني مجرد مقدمات وقوع الشقاق والتفكك الأسري على الأسرة أن تنهض إلى حل هذه الإشكالية قبل تفاقمها وقبل تطورها. لأنه من المعروف أن حل الأمور في أوائلها والمبادرة إلى ذلك أدعى إلى نجاعة الحل ونجاحه فيما لو تمكنت هذه المشكلة وتجذرت. والأخير من العلاج الحرص على الصلح. الحرص على الصلح ما أمكن. إذا ظهرت المشاكل في الأسرة المسلمة، حصل نفرة بين الزوجين مثلا، نسعى جهدنا إلى الإصلاح بينهما. والله عز وجل أرشد إلى ذلك في الآية السابقة: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والغرض من بعث الحكم هو الوقوف على المشكلة ومحاولة حلها، تقديم الحلول الناجعة لها حتى يحصل لم الزوجين. والخطاب جاء عاما، وإن جاء ببعث الحكمين وأن يكون من أهل الزوجين لأنهم أقعد بالحال وأدرى بحقيقة الأمر، لكن الأمر يتجه إلى الزوجين نفسيهما، إلى أهل الزوجين، إلى الجيران، إلى عموم المسلمين. إذا علموا وقوع هذه المشكلة في الحياة الزوجية وظهرت آثاره وعلاماته، في المبادرة إلى حلها. ولا يخفى أن الله عز وجل أمر بالصلح، كما في قوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولا بأس إذا سعى الإنسان بالصلح أن يستعمل المواري، يعني أن يوري بأن فلان يعني له رغبة في المصالحة، يعني الذي يتدخل بين الزوجين، مثلا يأتي إلى الزوج وقل سمعت من الزوجة ما يدل على رغبتها في الصلح، والذي يأتي إلى الزوجة أيضا يكون كذلك، ويقرب وجهات النظر ولا يتعفف يظن أن ذلك أمر غير صحيح وغير صالح هنا. لا، بل جاءت السنة بالترخيص في الكذب، ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الزوج مع زوجته، وفي المصلح الذي يصلح بين المتخاصمين أو بين المختلفين. فيبذل الإنسان جهده، ونحن لا نترك هذا العلاج الحاسم. بعض الناس ربما ظن أنه غير مقصود ومعني بالإشكالات التي تحدث من الأسرة، خاصة الأقربون من الأسرة، أخوة الزوج، أخوة الزوجة، وفلان بينه وبين زوجته يعني ما يعني الأمر. لا، الواجب المبادرة، وأن هذا يعني المسلم بصفته مسلما أن يسعى إلى سد الشقاق والخلاف بين الزوجين، للحرص على استمرار هذه الأسرة المسلمة لما في اجتماعها من مصالح عظيمة تعود على الزوجين نفسيهما وعلى كافة أفراد الأسرة من الأولاد الذين يتبعونهما، وفي ذلك خير كثير للجميع. فلا يبخل الإنسان بشيء من وقته أو بجهده أو جاهه أن يسعى إلى الإصلاح بين أفراد الأسرة المسلمة عند ظهور بوادر الشقاق والخلاف. هذا ما أردت أن أقدمه ملخصا لكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء على ما تفضل بهذه المحاضرة النافعة الطيبة. ونستمع إلى تعليق مبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في عام التعليق على هذه المحاضرة التي تفضل سماحته، جزاه الله خيرا وسددا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخونا وزميلنا معالي الشيخ عبد الله محمد الخنين عضو اللجان الإفتاء، عضو هيئة العلماء، تحدث إليكم في حديث موضوعي مهم، موضوع مهم جدا. هذا الموضوع يتعلق بحياة الأسرة، هذا الموضوع الذي يعيش مع كل فرد منا، هذا الموضوع الذي بأمس الحاجة إلى أن يفقهه الناس ويعلموه حقا. هذا الموضوع موضوع الساعة دائما، وكم كتب الكاتبون المتحدثون وقال القائلون، لكن هذا الموضوع الذي عالجه الشيخ هنا علاجا حكيما نافعا، بأن أوضح أسباب اجتماع الأسرة والتئامها، وأسباب تفرقها وتفككها وتشتتها، على مبني على أسس أدلة من الكتاب والسنة بما فيه الكفاية والغنية. وفي مقام هذا لست بأضيف شيئا، فالشيخ قد استوعب الموضوع كله وأتى عليه من جميع جوانبه وعالج القضية علاجا كاملا بجميع ما تحتاج وما يحتاج الموضوع إليه من علاج، ولكنها مجرد مشاركة والمساهمة في هذا الموضوع. فأقول أيها الإخوة، الموضوع التفكك الأسري، يريدون بالتفكك التفرق، تفرق الأسرة، تباعدها، تقاطعها، تباغضها، انهدام الأسرة إلى غير ذلك. والمسلم إذا أراد العلاج لكل نازلة فليعلم أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الكفاية، فيهما الغنية، فيهما العلاج، فيهما الشفاء. الله جل وعلا بيننا بكتابه حقوق الزوجين عموما، فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا ما بين الزوجين، أن على الزوجة حقا كما لها حق، وعلى الزوج حق كما له حق. فعلى الزوجة حق كما لها حق، وعلى الزوج حق كما له حق. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. في مقام تربية الأسرة، تربية النشء وتوجيههم والأخذ على أيديهم ووقايتهم من عذاب الله. وهذا النظام الأسري إنما علاجه العلاج الشرعي. فمتى فقد أسرة تعاليم الشريعة فلا بد أن تعيعمها الضياع والفوضى والاضطراب مهما كان الحال. متى ما أهمل الزوج الرعاية المطالب بها وضيع الأسرة وأهملها أخلاقيا وتربويا فلا بد من فساد في الأسرة. وإن رعاها جسديا وأطعم وسقى وكسى، لكن أهمل إخلاقيا وآدابيا فلا بد أن تنحرف الأسرة عن منهج الله. الزوجة إذا لم ترعى أسرتها وبيتها الرعاية المطلوبة فلا بد أن يخترق البيت وتنهدم الأسرة. الله أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله جل وعلا أمر بالإصلاح بين الزوجين، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والزوج راع في مبيته ومتع رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأسرة إذا لم تحاط بتوفيق الله، إذا لم تحاط بتربية الإسلام وتوجيهات الإسلام فلا بد أن تضل سواء السبيل. ولذا وجب على الرجل أن يكون عنده غيرة على أولاده، ذكورهم وإناثهم، بتربيتهم وتوجيههم. مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وأمر الأولياء باختيار الأكفاء الصالحين وقبولهم إذا تقدموا الختمة. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانة فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أيها الإخوة، أمرت المرأة بالصبر على الزوج وتحمل المشاق، وأمر الزوج بالصبر على المرأة
فيقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلق من ضلع، وإن أعوج ما في أعلاه، فإن ذهب تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وقال: أي امرأة دعاها زوجها فلم تجب وبات ساخطا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا قام الزوجان بالحق الواجب بينهما وقاما جميعا برعاية الأسرة والأولاد من بنين وبنات، فعند ذلك يحصل الخير. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخبيب المرأة على زوجها إفاده، فقال: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. لأن التخبيب والإفساد بين الزوجين أخلاق السحرة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أيها المسلم، وصبر الزوج على أخطاء المرأة إن لم يكن الخطأ في العرض وإنما في أشياء وأخلاق سهلة، فإن صبره عليها خير. والبيوت لم تبن كلها على المحبة، فلا بد من صبر ومقارنة بين الطلاق والفراق، بين الفراق الطلاق، وبين البقاء مع تحمل بعض الأخطاء. فإن الالتجاء إلى الطلاق لا ينبغي للمسلم أن يلجأ إليه، بل يجعله آخر الحلول وآخر ما يلجأ إليه.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.
فالطلاق يكون آخر الحلول، كل شيء قبل الطلاق يمكن فليفعله الإنسان، ولهذا لم يجعل الحل الأول، بل أمر بالوعظ والهجران أو الأدب الذي لا يضر أو بعد الحكمين، كلها وسائل قبل الطلاق. فالطلاق من أبغض الحلال إلى الله، فكون الإنسان يعمد إليه ويجعل الحل الأول هذا أمر غير لائق. ولذا ينبغي المسلمين يعلموا أنه لا انتظام لحياتهم الأسرية إلا إذا قامت على تعاليم الإسلام. والشيخ استدل بقول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، بين فيها أن سلوك الأسرة، السلوك الصحيح المبني على الكتاب والسنة، يجعل الله لها الأسرة هداية وسعادة، وأن الإعراض عن هذا الدين يجعلها في شقاء وتعاسة وحيرة. فلا تنتظم الحياة الأسرية والحياة العامة للمسلمين إلا إذا كان كتاب الله وسنة رسوله منهج حياتهم وسبيل خيراتهم وتمسكهم بها. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد.
جزا الله سمعت الشيخ على ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك. أيها الأحبة، ننبه عن ندوة نستكون إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، والتي هي بعنوان خطورة الفساد الإداري والرشوة على المجتمع. يتفضل بإلقاء صاحبي الفضيلة الدكتور صالح بن غانم السدلان والدكتور محمد بن عبد الله الفهيد. نهيب الأحبة أن يحرص على حضور هذه الندوات والمحاضرات. سمحت يقول السائل: حديثه ألا أخبركم بخير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الإصلاح بين الناس. نرجو البيان عن صحة هذا الحديث.
معناه نوافل الصلوات ونوافل الصدقات، أما الزكاة والفرائض ما فيش كان أفضل شيء، لكن المراد به التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. فالنوافل الخاصة بك كصيام نوافل أو صدقة هذا عمل طيب، لكنه عمل خاص يخصه. والإصلاح بين الناس عمل متعد نفعه، ومن وفقه الله للجمع بين أنواع النوافل والفرائض هذا خير كثير، لكن النفع المتعدي أعظم عند الله من نفع قاطع الإنسان الأسر.
سمعت يقول السائل: أنا سائق أحمل مجموعة من النساء بدون محرم داخل الرياض، هل في ذلك بأس؟
والله عليك تقوى الله وغض بصرك وعن يعني ترفع نفسك عن دنايا، واحرص على ألا تكون خاليا بواحدة منهن، واحرص واجتهد في ذلك، وأسأل الله أن يحفظ الجميع.
ما توجيه سماحتكم لمن عمله هو تقديم التوجيه والمشورة لمن يحتاجها بشأن المشاكل الزوجية وإصلاح ذات البين؟
وعلى خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما.
حلفت لزوجتي عدة مرات ألا أتزوج، هل لي أن أتزوج دون علمها؟
إذا قلت والله العظيم أتزوج والزوج كفت عن يمينك،
كيف لي أن أعرف أن من يفتي في القناة الفضائية هو من العلماء الثقات الصادقين؟
يعلم ذلك من خلال ما يفتون به، فإن ذوي العلم والبصيرة والفطرة السليمة لو كان قليل العلم إذا سمع بعض الفتاوى الشاطة التي تدل وتنبي عن جهل المفتي وسوء علم وسوء فهمه وقلة ورعه يحلم بفطرته السليمة أن هذه الفتوى خاطئة. الحديث: الإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك.
يقول السائل: إذا كان الزوجان في بداية حياتهم الزوجية وكانت الزوجة على خلق ودين وتريد أن تواصل عملها في تعليم القرآن والزوج يمنعها من باب المحافظة على الاستقرار الأسري، ما توجيه سماحتكم؟ يقول أنه في حديث الزواج وزوجته تريد أن تواصل عملها في تعليم القرآن، هل له أن يمنعها من باب المحافظة على الاستقرار؟
إن كان هناك شرط مسبق طبق، إن لم يكن شرط مسبق فالكلمة له ولا ينبغي لها أن تخالف أمره.
السائل يقول: نريد نصيحة للآباء والأمهات في اختيار الزوج لابنتهم وعدم التساهل في ذلك والسؤال عنه.
لا شك أن البنت الفتيات أمانة في أعناق الآباء، أمانة في أعناق الآباء، يجب على الآباء تقوى الله أن لا يردوا كفأ ولا يقبلوا من ليس كفأ، ويعلموا أن الله سائلهم عن هذه الأمانة، هل سلموها لذي خلق وتقوى وفضيلة أم سلموها لفاسق فاسق.
قل السائل: ما نصيحة سماحتكم للزوجة المبتلاة لزوج يتعاطى الحبوب المخدرة غير المبالي بشأن بيته؟
أسأل الله أن يهدي الجميع، تنصحه وتخوفه من الله وتكثر من الإلحاح على الله، عسى الله أن يهدي قلبه ويقبل بقلبه.
ضرب الولد على ترك الصلاة في الجماعة هل هو خاص في الفجر؟ يقول عفوا، هل ضرب الولد على ترك صلاة الجماعة وخاصة في صلاة الفجر من العنف أم نتركه يصلي في البيت وتبرأ بذلك الذمة؟
يا إخواني، الإنسان يعالج الأمر بالهدوء لا بالغضب. الولد يختل عمره، الصغير مره بالمسجد، أصحابه معك في أوقات النهار والفجر، إذا شق عليه وكان صغيرا يعني حاول تدريبا لكن شق عليه وصلى في المسجد فنعمة، أهو من إلا أن لا يصلي. وإذا كان كبيرا على القضية معه، يعني أنت إذا عجزت عن صلاته في المسجد فلا تعجى يصلي في البيت، لا شك أن الجمعة واجبة وحرام تركها، لكن هي صلاته، أداء الصلاة في البيت خير من تركها. يعني الإنسان يعالج القضايا شيئا فشيئا، لأنه إن صلىها في البيت في وقتها رب إن شاء الله ما إذا وعظته وذكرته وبينت له فضائل الجماعة أن يكون الحادي له على المحافظ عليها جماعة. المهم أن تعالج القضية بحكمة، لا تعالج شيء تقطع العمل، لا، واصل جهدك برزق ولعل الله يتعلق، أنت في جهاد سبيل الله. نعم.
هذه سائلة من الانترنت تقول: نصيحتكم لي حيث أني أعارض زوجي في أن أخرج وألبس وأجلس مع الرجال أو بين الرجال، وماذا تفعل مع هذا الزوج؟
كيف؟
تقول هذه سائلة من الانترنت تقول أنها تريد النصيحة، زوجها يطلب منها أن تجلس وأن تخرج بين الرجال، فما
لا تفعل؟ لا تطيعه، هذا خطير، هذا منكر، لا يجب أن تطيعه، دل على أن هذا الرجل ما في قلب غيبه، صلى الله يدينا وإياه.
قول السائل: ما المراد بذات الدين، البنت أم الأسرة التي تعيش فيها؟
هو الغالب ذات الدين ذاتها، والغالب أنها ما تكون كذلك إلا إذا تربت، الغالب في بيت ذا خلق ودين.
كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، وبين قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد؟
من سن سيئة، سنة السيئة أن يكون هو البادئ بالشر، بادئ سواء كانت السيئة مما نص تحريمها أو مما أحدث مما لم يكن أصل الشرع، فكل ذلك خطأ.
قل السائل: إذا كانت الزوجة لا تحرص على السفر هل أصبر عليها أم أطلقها؟
إذا كان أنت ننظر إيش معنى لا تسفر، هل تكشف دائما؟ هل عليك سفور دائم أم شيء يسير؟ أنت لا تأخذ الأمور كلها بعجلة، عالج القضية وعالج ما فعل بحكمة لعلك أن تغلق باب الشر.
قل السائل: إذا جئت للصلاة متأخرا وكنت في الصف الثالث أو الرابع. بعد تسليم الإمام أتقدم من الجدار حتى تكون السترة حتى يكون الجدار وسترة لي، هل هذا عمل واجب علي؟
كيف؟
يقول إذا جاء متأخرا في الصلاة كان في الصف الثالث أو الرابع بعد تسليم الإمام يتقدم من الجدار ليكون سترة له، هذا العمل هل هو واجب عليه؟
لا يجب. سترة الإمام سترة من خلفه، فهو على آذاره سترة الإمام.
قول السائل سماحة الشيخ، ما السبيل إلى أن يكون بيت المسلم مطمئنا بعيدا عن الإشكالات؟
الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة الطيبة والسعادة في البيت هي إذا طبق الزوجان تعاليم الإسلام.
من أهم أسباب التفكك الأسري عدم تربية البنات من قبل الأم، كثير من الأمهات يهتمون في الكماليات، نرجو نصيحتكم جزاكم الله خيرا في ذلك، ونشهد الله تعالى على حبكم.
أحبك الله الذي أحببت، لا شك إن تربية البنات على العمل وإعداد البيت والتهيئة، تهيئتهن لأن يكن رائدة البيوت، قد علمنا شأن البيت، علمنا إعداد الطعام، نظافة المنزل، وعلمتها أمها أدب الاحترام الزوج والأدب معه، وربتها ناسا، لا شك أن مجبهم تعلم وربت على الأخلاق والقيم، أن ذلك من أسباب انتظار الحياة الزوجية.
قول السائل، شخص أخذ من زوجته الذهب والحلي برضاها ولديها أثاث البيت ثم ماتت، فهل يكون ذلك له أم ماذا يفعله؟
هذا ميراث، عندما أخذ حليها يرده لورثه.
يقول أنه أخذه برضاها،
هذا أخذ هبة منها له، وإلا أخذه عارية كانت مهبة له انتهى الموضوع، وإن كان قرضا أو عارية فإنه ميراث له.
قل السائل، أجمع مالا من راتبي الشهري وبلغ النصاب وحال الحول وما زاد على النصاب لم يحل عليه الحول، يقول أجمع مالا من راتبي الشهري بلغ النصاب وحال الحول وما زاد على النصاب لم يحل عليه الحول، هل يزكي كل المال أما حل عليه الحول؟ يقول السائل، جمع مالا من راتبه الشهري وبلغ المال النصاب وحال عليه الحول وما زاد على النصاب لم يحل عليه الحول.
إن نقول في هذا، لو زكى الجميع أبرأ لذمته، لأن تدقيق الحول على كل شهر قد ينساه، فنقول إذا زكى الموجود الآن عنده ما كان مضى الحول وما كان قارب كان أبرأ لذمته بيقين.
جزا الله سماحة الشيخ على ما تفضل، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.